بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه حكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب كتاب الجنائز، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
وإن لم يظهر يعني.
وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب، أي شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن فذهب. ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال: إنههن. فأتاه الثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز، وترجم له بما يرى أنه يحسن من بلغته المصيبة أن يتصبر، وإن جلس يتلقى العزاء فلا يظهر الجزع وليكتمه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في هذا الحديث قصة بكاء نساء جعفر يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه استشهد في غزوة موتة مع زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. ولما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا، لكنه كتمه ولم يظهر عليه شيء من آثار الحزن وتصبر، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام، مع أن الواقع كان أن يحزن على هؤلاء الثلاثة حزنا شديدا، إلا أنه تصبر، مع أن نساء جعفر يعني زوجته وأقاربه لم يصبروا وصدر منهم البكاء، وجاء شخص يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع من نساء جعفر، فأرشده إلى أن يذهب إليهم وينهاهم عن البكاء ويأمرهم بالصبر، لكنهن لم يطعنا، مما جعله يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بشأن النساء اللائي لم يطعنا واستمررنا في البكاء، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهن يكرر لهن الأمر بعدم البكاء وبالصبر، لكنه لم يفعل، لكنه فعل ولم يستجبن له، مما جعله يكرر العودة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الأمر: إن لم يسكتنا ولم يستجبنا لوصيتك ولندائك فاحثوا في أفواههن التراب. قال له ذلك إلا أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلاحظ وتراقب هذا الموقف، وكأنها يعني أخذت في خاطرها على هذا المبلغ والمتردد، ودعت عليه بقولها أن يرغم أنفه، لأنه أقلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترداد وبهذا التكرار ولم يتركه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعاني فيها من الألم والحزن وإن لم يظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه.
مسألة القراء والذين قتلوا في بئر معونة كان في ذلك يعني أمر عظيم، وقد تألم منه النبي صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا وإن لم يظهره، ولذلك كانت مناسبة ذكره في هذا الباب تصبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إظهاره الحزن، وإن كان قد قنت يعني في صلاته يدعو على هؤلاء الذين غدروا بالقراء يوم أن أخذوهم بدعوى أنهم يرشدونهم ويعلمونهم القرآن، لكنهم غدروا بهم وقتلوهم. وقصة بئر معونة ومن قتل فيها من القراء ذكر أهل العلم في كتبهم، وخاصة علماء السيرة. فكانت المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حزنه على هؤلاء، لكنه لم يظهره، بل تصبر واكتفى بالقنوت والدعاء عليهم وسؤال الله سبحانه وتعالى الرحمة لهؤلاء الشهداء. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه أو في تتمة شرحه للأحاديث السابقة قوله فحثوا بضم المثلثة وبكسرها.
فحثوا أو فحثي، نعم،
يقال حثى يحثو ويحثي. قوله التراب في الرواية الآتية من التراب. قال القرطبي هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء.
أنهن رفعن أصواتهن
هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء. فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك.
فلما لم ينتهين
أمره أن يسد أفواههن بذلك. قال وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثلا. انتهى. ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من
أعلمهن يعني أخبرهم بأنهن فعلن ما ينكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أو المعنى أعلمهن أنهن خائبات من الأجر المترتب على الصبر لما أظهرن من الجزع.
لما أظهرن من الجزع. نعم،
كما يقال للخائب لم يحصل في يده إلا التراب. لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي، وقيل لم يرد بالأمر حقيقته. أحسن الله إليكم. وقيل لم يرد بالأمر حقيقته. قال عياض هو بمعنى التعجيز، أي أنهن لا يسكتن إلا بسد أفواههن، ولا يسدها إلا أن تملأ بالتراب، فإن أمكنك فافعل. وقال القرطبي يحتمل أنهن لم يطعن الناهي لكونه لم يصرح لهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن، فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبل نفسه. أو
علمنا، ولذلك لم يطعنه، لأنه لو أخبرهن أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لم تثلنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أو علمنا ذلك لكن غلب عليهن شدة الحزن لحرارة المصيبة. ثم الظاهر أنه كان في بكائهن زيادة على القدر المباح، فيكون النهي للتحريم، بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن إن لم يسكتن. ويحتمل أن يكون بكاء مجردا والنهي للتنزيه.
نعم،
ولو كان للتحريم لأرسل غير الرجل المذكور لمنعهن لأنه لا يقر على باطل. ويبعد تمادي الصحابيات بعد تكرار النهي على فعل الأمر المحرم. وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أو خشية
نعم خشية
وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن. فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم. قوله فقلت هو مقول عائشة رضي الله عنها. قوله أرغم الله أنفك بالراء والمعجمة أي ألصقه بالرغام بفتح الراء والمعجمة وهو التراب إهانة وإذلالا ودعت عليه.
هذا نوع من الدعاء يعني.
قال ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك. قوله لم تفعل. قال الكرماني أي لم تبلغ النهي ونفته وإن كان قد نهى ولم يطعنه لأن نهيه لم يترتب عليه الامتثال فكأنه لم يفعل. ويحتمل أن تكون أرادت لم تفعل أي الحثوة بالتراب
يعني لا تستطيع فعله.
قلت لفظة لم يعبر بها عن الماضي وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعبرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة المذكورات. وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب قوله فوالله ما أنت بفاعل ذلك وكذا لمسلم وغيره فظهر.
لعل استنبطت ذلك من أنه لما نهاهن المرة الأولى والثانية لم يستجبن له فهو غير قادر على أن يؤثر فيهن فضلا عن أن يحثوا في أفواههن التراب. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكذا لمسلم وغيره فظهر أنه من تصرف الرواة. قوله من العناء بفتح المهملة والنون والمد أي المشقة والتعب. وفي رواية لمسلم من العي بكسر المهملة وتشديد التحتانية. ووقع في رواية العذر الغي بفتح المعجمة بلفظ ضد الرشد.
لفظ الغي اللي هو ضد الرشد. نعم.
قال عياض ولا وجه له هنا وتعقب بأن له وجها ولكن الأول أليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الأكثر.
يعني أفضل الألفاظ هنا أو أنسبها هو قوله من العناء لا من العي ولا من الغي. نعم
أحسن الله إليكم. قال النووي مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب أو ليرسل غيره فيستريح من التعب. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار وجواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب،
يعني لكونها نظرت من شق الباب ومن صير الباب ورأت ما يجري في المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يمر الرجال ويقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدوا أو ليعزوه في هؤلاء القتلى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتأديب من نهي عما لا ينبغي له فعله ثم إذا لم ينتهي.
وهذا الحكم أخذ من قوله احثوا أو أحث في أفواههن التراب. نعم.
قال: وجواز اليمين لتأكيد الخبر.
نعم، في أنه قال والله. نعم.
ثم قال: تنبيه، هذا الحديث لم يروه عن عمرة إلا يحيى بن سعيد، وقد رواه عن عائشة أيضا القاسم بن محمد، أخرجه ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، فذكر نحوه، وفيه من الزيادة في أوله: قالت عائشة: وقد نهانا خير الناس عن التكلف. قوله: حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس، والكلام على المتن تقدم في آخر أبواب الوتر. وشاهد الترجمة منه قوله: ما حزن حزنا قط أشد منه، فإن ذلك يشمل حالة جلوسه وغيرها.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس لكن دون أن يبدي الحزن الشديد الذي يترتب عليه الجزع ويترتب عليه النياحة. ويحمل الحديث الذي جاء فيه النهي يعني خشية أن يقع فيه النياحة ويقع فيه الجزع. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله،
يعني ولا يضر لغيرهما، غير الله جل وعلا.
وقال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن.
هذا الحديث أوجز فيه قصة أم سليم مع أبي طلحة في وفاة ابنهما المشهور بكنيته أبو عمير، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارهم يمازحه ويلاطفه، وكان قد حبس له طير نغير، فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأن النغير بعد أن حبس عنده مات، وحزن عليه أبو عمير حزنا شديدا، لكنه أيضا أبو عمير لم يدم ولم يطل عمره، توفي وهو صغير. وذكر أنس رضي الله عنه من قصة أم سليم أمه وتجلدها وصبرها وعدم إظهار جزعها وعدم إظهار حزنها حتى لأبي طلحة، إذ لما توفي الولد وكان أبو طلحة خارج البيت هيئته، بمعنى أنها غسلته وكفنته وجعلته في ناحية من البيت وغطته، وكان أبو طلحة شديد الوله بهذا الولد كثير الحب له، وخشيت أن تصدبه بمبادرته بوفاته. فلما رجع إلى البيت أول ما سأل عن الولد ما شان الغلام، فقالت له هو على حال أهدى ما هو عليه من نفسه أو من تنفسه، وأوهمته بأنه نائم، ولعله في هذه الحال هو أكثر راحة من حاله وقت الصحو. ثم قدمت لأبي طلحة العشاء وزينت نفسها وهيأت نفسها حتى أصابها أبو طلحة، وقضوا ليلتهم. عندما أصبح أبو طلحة قام يغتسل، وبعد أن اغتسل وأراد الخروج للصلاة أخبرته ذلك الوقت بأن هذا الغلام قد توفي، ومهدت بين يدي قولها بسؤال أبي طلحة: أرأيت لو أن رجلا أو لو أن أحدا أعار جماعة عارية ثم استرجعها منهم وطلب أن يردوا إليه عاريته، أيكون في هذا يعني فعله غير لائق؟ فقال أبو طلحة: لا، بل إن فعله لائق لأن هذا حقه. فلما ضربت له هذا المثل ومهدت به بعد ذلك أخبرته بأن ابنه كان وديعا عندهم وأن الله اختاره وتوفي فعليه أن يواريه. وغضب أبو طلحة رضي الله عنه من هذا الذي جرى ومن كتم أم سليم لخبر وفاة الولد، إلى أن يعني وقع منه ما وقع، ثم نبهته إلى ذلك فخرج للصلاة، وبعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما جرى من أم سليم وما فعلته من أمر الولد حيث كذمت عنه خبر وفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطره وأن يهون عليه حزنه، فقال له: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. وقع واستجاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم دعاءه، فكان من شأنهما أن حملت أم سليم وولدت ولدا غلاما. وجرى من قصة هذا الولد أن أم سليم بعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، وأعطته شيئا من التمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أنس يحمل هذا الطفل كان يسم بعض إبل الصدقة. ثم جاء وأخذ الولد وحنكه بعد أن لاك التمرة في فمه ووضعها في فم الولد، وما كان من الولد إلا أنه يتلمض وتتبع أثر التمرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا لأولاد الأنصار ومدى حبهم للتمر. وكان بهذا أن حنكه، ولما شب الولد وكبر ذكر هذا الراوي أن الرجل من الأنصار يقول: شاهد من ولد هذا الغلام 7 من الأولاد كلهم قد قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن. وجاء في بعض الروايات أنه كان له أكثر من 7. في هذه الرواية جاء أنه 9 أولاد، وفي بعضها ذكر له أولاد وبنات، وقد سماهن الشارح رحمه الله، وبين أن هذا من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن بارك الله لأبي طلحة ولأم سليم بسبب ما جرى من تصبرها ومن عدم إظهار الحزن، مع أن الولد كان من أحب أولاد أم سليم وأبي طلحة لهما، حتى إنهم هيئوا له ما يلعب به من ذلك النغير، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم يزورهم يلاطف الطفل ويمازحه ويضاحكه ويسأله عن هذا الطائر بقوله: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا الحديث يعني عني العلماء بدراسته وشرحه واستنباط الأحكام منه، حتى إن من أهل العلم من كتب فيه مؤلفا في قصة أبي عمير وما فعل معه وما فعله من أمر النغير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. تقدم الكلام على ذلك في الترجمة التي قبلها، ويظهر بضم أوله من الرباعي، وحزنه منصوب على المفعولية. قوله وقال محمد بن كعب يعني القرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ضاء مشالة،
يعني الضاء أخت الطاء وليست أخت الصاد.
قوله السيء بفتح المهملة وتشديد التحتانية، وتشديد التحتانية بعدها أخرى مهموزة، والمراد به ما يبعث الحزن غالبا. وبالظن السيء اليأس من تعويض الله المصاب، اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من الفائت، أو الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر، أو الاستبعاد لحصول ما وعد به ما وعد به من الثواب على الصبر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير سورة سأل من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد كقول محمد بن كعب هذا. قوله وقال يعقوب عليه السلام،
وقال
يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الزين بن المنير: مناسبة هذه الآية للترجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لما تضمن أنه لا يشكو بتصريح ولا تعريض، لا يشكو إلا لله، وافق مقصود الترجمة،
يعني من الصبر وعدم إظهار الجزع. نعم.
وكان خطابه بذلك لبنيه بعد قوله يا أسف على يوسف. والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن.
لو البث إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
قوله حدثنا بشر بن الحكم هو النيسابوري، قال أبو نعيم في المستخرج: يقال إن هذا الحديث مما تفرد به البخاري عن بشر بن الحكم، انتهى. يعني من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة، ولم يخرجه أبو نعيم ولا الإسماعيلي من طريق إسحاق إلا من جهة البخاري، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وهو أخو إسحاق المذكور عن أنس، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق أنس بن سيرين ومحمد بن سعد من طريق حميد الطويل كلاهما عن أنس، وأخرجه مسلم وابن سعد أيضا وابن حبان والطيالسي من طرق عن ثابت عن أنس أيضا، وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض. قال وسأذكر ما في كل من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. قوله
يعني في هذه الروايات هذه الروايات المروية والمذكورة والتي أشار إليها الحافظ ابن حجر ومن أخرجها سيتولاها بالتفصيل ويبين هذه الروايات وما فيها من الفوائد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله اشتكى ابن لأبي طلحة أي مرض، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض.
وإن لم يبدي شكواه،
قال والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، كما سيأتي في كتاب الأدب. بيّن ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة ابن ذاذان عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن يسلم.
هذا عندما يعني خطب أبو طلحة أم سليم ولم يكن مسلما، فوافقت شريطة أن يسلم، فأسلم أبو طلحة وقبلت الزواج منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال فيه فحملت فولدت غلاما صبيحا، فكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، فعاش حتى تحرك فمرض، فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح روحة فمات الصبي. فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة ومعنى قوله وأبو طلحة خارج، أي خارج البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر النهار،
يعني عندما راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروحة هو الخروج آخر النهار، والغدوة هي الخروج أول النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية الإسماعيلي كان لأبي طلحة ولد فتوفي، فأرسلت أم سليم أنسا يدعو أبا طلحة، وأمرته ألا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائما. قوله هيأت شيئا، قال الكرماني أي أعددت طعاما لأبي طلحة وأصلحته،
لأنه كان صائما من أجل أن يفطر. نعم.
وقيل هيأت حالها وتزينت، قلت بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض طرقه صريحا. ففي رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخه عن ثابت قال فهيأت الصبي، وفي رواية حميد عند ابن سعد فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره، وفي رواية عمارة ابن زاذان عن ثابت قال فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثوبا. قوله ونحته في جانب البيت أي جعلته في جانب البيت. وفي رواية جعفر عن ثابت فجعلته في مخدعها. قوله هدأت بالهمز أي سكنت، ونفسه بسكون الفاء كذا للأكثر.
هدأت نفسه. نعم.
والمعنى أن النفس كانت قلقة منزعجة بعارض المرض فسكنت بالموت، وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم لوجود العافية،
لا أنها سكنت بالموت. نعم.
وفي رواية أبي ذر هدأ نفسه بفتح الفاء أي سكن، لأن المريض يكون نفسه عاليا، فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس بن سيرين هو أسكن ما كان، ونحوه في رواية جعفر عن ثابت وفي رواية معمر عن ثابت. أمسى هادئا، وفي رواية حميد بخير ما كان، ومعانيها متقاربة. قوله وأرجو أن يكون قد استراح لم تجزم بذلك على سبيل الأدب، ويحتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه ففوضت الأمر إلى الله تعالى مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. قوله وظن أبو طلحة أنها صادقة،
يعني فيما أخبرت به من هدوء النفس، لا أنه انقطاع النفس بالموت. نعم.
قوله وظن أبو طلحة أنها صادقة، أي بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها، وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت.
نعم.
قوله فبات، أي معها، فلما أصبح اغتسل، فيه كناية عن الجماع، لأن الغسل إنما يكون في الغالب منه، وقد وقع التصريح بذلك في غير هذه الرواية. ففي رواية أنس بن سيرين قال فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، وفي رواية عبد الله ثم تعرضت له فأصاب منها، وفي رواية حماد عن ثابت ثم تطيبت، زاد جعفر عن ثابت فتعرضت له حتى وقع بها، وفي رواية سليمان عن ثابت ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. قوله فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم فقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ وفي رواية عبد الله فقالت يا أبا طلحة أرأيت قوما أعاروا متاعا ثم بدا لهم فيه فأخذوه، فكأنهم وجدوا في أنفسهم. زاد حماد في روايته عن ثابت فأبوا أن يردوها، فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك، أن العارية مؤدات إلى أهلها. ثم اتفقا فقالت إن الله أعارنا فلانا ثم أخذه منا. زاد حماد فاسترجع. قوله
زاد حماد فاسترجع أو قالت له فاسترجع،
غير مشكلة الله.
نعم.
زاد حماد فاسترجع أو فاسترجع،
يعني تتمة كلام أم سليم.
نعم. إن الله عارنا فلانا ثم أخذه منا فاسترجع. أحسن الله إليكم. قوله لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، في رواية الأصيل لهما في ليلتهما، ووقع في رواية أنس بن سيرين اللهم بارك لهما،
يعني بصيغة الدعاء لا بصيغة الخبر،
ولا تعارض بينهما، فيجمع بأنه دعا بذلك ورجى إجابة دعائه. ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال بارك الله لكما في ليلتكما، وعرف من رواية أنس بن سيرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر. وفي رواية أنس بن سيرين من الزيادة فولدت غلاما، وفي رواية عبد الله بن عبد الله فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة، وسيأتي الكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك،
يعني قصة تحنيك عبد الله ابن أبي طلحة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين.